زي ما انتوا نراجع بسرعة، زي ما انتوا شايفين في الرسم اللي هو موجود في أول صفحة، ال دي اللي من بره دي الدار الخارجية، وبعدين أول حاجة ده اللي هو بقى إيه، ده اللي هو إيه، إحنا شرحنا البخور، المذبح المحرقة، وبعدين ده المرحلة النحاسية، وبعدين دي اللي بيسموها الخيمة، واحنا شرحنا الأغطية بتاعتها المرة اللي فاتت. نيجي بقى نتكلم على الخيمة من جوه. الخيمة من جوه مقسومة لكم قسم؟ اثنين. قسم الجواني اللي هو الصغير ده التلت والتلتين، ده اللي بنسميه قدس الأقداس، والتاني اللي بنسميه ايه؟ القدس. عشان تتخيلوا المنظر، شوفوا الرسم اللي هو في صفحة 5. الواحد أول ما يخش يلاقي على إيده اليمين مائدة، هنا على إيده اليمين دي بنسميها زي ما انتم شايفين في الرسم بتاع رسم 5، دي بنسميها مائدة خبز الوجوه. وبعدين على الشمال في دي بنسميها المنارة الذهبية، ومن قدام هنا ده المذبح الثاني اللي هو مذبح البخور. واخدين بالكم؟ يبقى القدس فيه كم حاجة؟ ثلاثة. القدس فيه ثلاث حاجات. مائدة خبز الوجوه دي تبقى اتجاهها ايه؟ هنا الناحية دي تبقى ايه؟ النورث. النورث احنا قلنا ان ده الويست وده الايست، فيبقى ده النورث وده الساوث. واخدين بالكم؟ عكس الكنيسة. فيبقى مائدة خبز الوجوه تجاه النورث، المنارة الذهبية تجاه الساوث، وبعدين من قدام مذبح البخور. دولت الثلاث حاجات اللي هما موجودين فين؟ الموجودين في القدس، مش قدس الأقدس. نشرح واحد واحد منهم. أنا هقول الشاهد علشان اللي بيترجمه. مائدة خبز الوجوه في خروج 25 من 23 ل 30. خروج إصحاح 25 من عدد 23 لعدد 30، علشان تتخيلوا معايا مائدة خبز الوجوه لما اشرحها هتلاقوها في الرسم صفحة رسم 8، رسم رقم 8، مائدة خبز الوجوه هتلاقي آخر ورقة معاكم. معايا؟ كلكم معايا؟ زي ما انتم شايفين المائدة دي أول حاجة معمولة من خشب الصمت ومغشاة بالذهب. يبقى المائدة معمولة من خشب الصمت ومغشاة بالذهب. الأطوال بتاعتها الطول ذراعين والعرض ذراع والارتفاع ذراع ونص. يعني الطول ده ذراعين، العرض ده ذراع، والارتفاع ده ذراع ونص. طولك الذراع كام؟ 50 سم. معايا؟ بعد كده يقول لك لها إكليل من ذهب حواليها، اللي هو الشفة الذهب دي بتبقى شفة ذهب حواليها كده. لو تدققوا في الرسم هي موجودة من فوق، إكليل ذهب، شغل ذهب يعني من حواليها. واخدين بالكم؟ وبعدين بيقول له حاجب بعرض شبر حواليها. الحاجب اللي هو يبقى زي شفة كده، زي ما بيخرج شفة من الترابيزة، وده عرضه شبر. يبقى من فوق في الإكليل الذهب، وبعدين في حاجب عرضه شبر حواليها. واخدين بالكم؟ اللي هو اللي تحت الإكليل، شايفين الإكليل اللي هو اللي معمول الرسومات بتاعته كده، وبعدين تحتيه اللي هو ده اللي هو الشفة اللي هو الحاجب. واخدين بالكم؟ وبعدين على الزوايا الأربعة في 4 حلقات، على ال4 زوايا في 4 حلقات. الحلقات دي زي ما شرحنا قبل كده بيخش فيها عصيان، زي ما انت شايفين العصيتين الطوال دولت، عشان لما يجوا يمشوا تتشال، يشيلوها 4، متخيلين معايا؟ وبرده العصيان معمولة من خشب الصنت المغشى بالدهن. في الحاجات بتاعتها اللي هي الموجودة جنبها، في صحاف، صحون، كاسات، وجامات. صحاف وصحون وكاسات وجامات، وعليها بيبقى حط 12 رغيف أو خبز، بيسموه خبز الوجوه، خبز الوجوه لأنه أمام وجه الله باستمرار، بيسموه خبز الوجوه لأنه أمام وجه الله. ليه 12 رغيف أو 12 خبز؟ رمز إلى ال 12 ست، 12 ست، رمز إلى ال 12 ست. ايوه، انا لسه هقول لك الحته دي. ال 12 خبزه بتتحط في صفين، كل صف فيها 6، زي ما تبصوا كده، ادي 2 4 6، وفي 6 من الصف التاني، يعني يتحط 6 خبزات كده و6 خبزات كده، خدي بالكم. وكان تتحط مره كل مره في الاسبوع يوم السبت، وتقعد طول الاسبوع امام وجه ربنا. وبعدين يوم السبت يخش هارون وبنوه وياكلوه الخبز القديم ويحط بداله الجديد. نعم؟ لا، ما كانش للشعب. وده زي ما مرمى كانت بتقول، لما السيد المسيح فكر الفريسيين لما كانوا التلاميذ ماشيين بين السنابل وبيقطفوا وبياكلوا في يوم السبت، فالفريسيين اتذمروا، قالوا ازاي ان هم ياكلوا من السنابل يوم السبت؟ قال لهم ما تذكر الم تتذكروا ما فعل داوود والذين معه حينما اكلوا خبز التقديم اللي هو خبز الوجوه الذي لا يحل اكله الا للكهنه فقط. ده هنا كان السيد المسيح بيؤكد على قاعده ان السبت وضع لاجل الانسان مش الانسان لاجل السبت. يعني الطقوس والانظمه وضعت لاجلنا مش الانسان لاجل الطقوس ولا لاجل السبت. الأدوات اللي أنا قلتها لكم دي، الصحاف دي زي اللي بيسموها إيه في الصعيد، المطرحة دي اللي هو يشيل بيها الخبز، المطرحة اللي بتاع الطويلة دي، الفرن البلدي تبقى فيها بتاع كده يروح مدخل طالع بيها الخبز، كنا بنستخدمها في الدير لما بنخبز القربان. فهي دي الصحاف عشان يجيب من الخبز من على المائدة، فدي الصحاف. الكاسات كانوا بيعملوا نوع من أنواع السكيب على الخبز، كانوا بيسكبوا عليه زي ما هشرح لكم بعدين. فالكاسات دي علشان يسكبوا على الخبز. الصحون والجماد لأجل اللبان النقي، لأن يعني كانوا بيحطوا لبان نقي اللي هو بخور، ده كانوا بيحطوه على مائدة خبز الوجوه. يبقى دي مائدة خبز الوجوه. خلاص؟ عايزين حاجة فيها؟ نشرح بقى المنارة الذهبية. المنارة الذهبية كانت معمولة من الذهب الصافي. المنارة الذهبية كانت معمولة من الذهب الصافي، ما كانتش من خشب الصنت المغشى بالذهب، كانت من الذهب الصافي. كان وزنها ما يعادل 452 كيلو جرام. شوفوا بقى تساوي كام. 452 كيلو جرام. يقول لك ليها قاعدة، والقاعدة دي ليها ساق، الساق يتفرع منها 6 شعب، كل شعبتين يقابلوا بعض، واخدين بالكم؟ يقول لك ما بين الشعبة والتانية حاجة اسمها عجرة، اللي هي عبارة عن ايه، زي حلية كده، واخدين بالكم؟ بص في الرسمة هتلاقوها ما بين الشعبة الأولى والتانية، في واحدة ومن التانية في 3، هم واخدين بالكم؟ كل شعبة دي متكونة من ايه؟ يقول لك متكونة من 3 كاسات لوزية، وكل واحدة ليها العجرة بتاعتها وليها ظهر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو الكاس دي اللي هي الحلية بتاعته وليه ظهرة كده، لما تبصوا تلاقوا ادي 1 2 3، كل واحد منهم فيه اللي هي العجرة دي، وبعدين الكاس، وبعدين في اللسان خارج، وبعدين مشبوك في العجرة التانية، وبعدين الكاس واللسان مشبوك في العجرة التالتة، والكاس واللسان. متخيلين معايا؟ شايفين في الرسم صفحة 9، يقول لك ما عدا دي معمولة من 4، عشان كده أطول. لما تيجي تعدوهم تلاقوا فيها 4 كاسات لوزية، 1 2 3 4 اللي في الوسط، بالكم؟ يعني دولت 4، وكل واحد من دولت هنا 3 و3 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 و3. وتنتهي من فوق ب7 سرج ذهبية، 7 سرج آسف، زي القنديل. يعني الكاس، آخر كاس بقى يتحط فيه زيت زيتون نقي، ويطلع منه فتيلة عشان تبقى مضيئة على طول. يقول لك كانت المنارة الذهبية دي تبقى منورة على طول ليل ونهار. كان هارون الكاهن أو رئيس الكهنة يعني، أو الكاهن، كان يدخل مرتين، مرة الصبحية يولع السرج، ومرة في العشية، كل يوم مرتين، عشان بالليل يولعها تفضل ولعة من الليل للصبح، الصبحية يولعها تفضل ولعة من الليل للنهار. وطبعا ليها الملاقط والمنافذ بتاعتها من ذهب، الملاقط ده علشان يسحب الفتيلة، ملقط يسحب الفتيلة، والمنفذ لو يشيل اللي هو الرماد أو مطرح النار، حتة المحروق. متخيلين المنظر بتاعها؟ دي المنارة الذهبية. فاضل آخر حاجة في مذبح، في اسمه إيه ده، في القدس، اللي هو ايه، مذبح البخور. احنا اتكلمنا قبل كده على مذبح المحرقة، مذبح المحرقة، وهنا مذبح البخور. مذبح المحرقة ده كان من خشب الصنط المغشب، ايه، النحاس، عشان كده اسمه مذبح النحاس. وده خشب الصنط المغشب ايه، بالذهب. ده موجود فين؟ في الدار الخارجية. وده موجود فين؟ موجود في القدس، موجود في القدس أمام الحجاب، زي ما أنتم متخيلين المنظر، زي المنظر اللي هو في رسم 5. في رسم 5 تلاقوا المذبح المحرقة موجود أمام الحجاب. وهنا أقول حاجة للشمامسة وللشعب، مكان السوريا الأساسي في الكنيسة إنه يتعلق على الحجاب، هنا زي مذبح البخور مكان موجود على الحجاب، حتى لو ما علقناهاش طول القداس، هي الفكرة إن بتطلع عشان تدي الإحساس بالسماء. البخور ده بيعمل زي السحاب، فكل ما الواحد يدخل ويخرج لما يكون السوريا متعلقة هنا، ويبقى البخور طالع كده، فيدي إحساس بالسماء كل واحد ما يدخل ويخرج، زي ما كان رئيس الكهنة في العهد القديم يقول لك يدخل من ضمن البخور، يدخل وسحابة البخور مغطية. لكن يعني في طقس الكنيسة على الأقل بنركز لما الكاهن يقول إفنوتي نينان، اللي هي اللهم ارحمنا في رفع بخور باكر رفع بخور عشية، المفروض إن هو بعد ما بيعمل دورة البخور قبلها في دورة البخور، فبعد ما بيعمل دورة البخور بيروح بيعلق الشورية على الحجاب هنا، وتفضل الشورية متعلقة لغاية لما الكاهن يقول إفنوتي نينان، وبعد ما يقول إفنوتي نينان بياخدها وبيرفع بيصلي وشيط الإنجيل. طبعا في كنائس احنا ما بقاش فيها السلسله او فيها علقه نعلق عليها الشوريه، واحيانا يجي مثلا بعد ما نعمل دوره بخور اروح معلق الشوريه هنا، فعشان الناس يفتكر ان انا مكسل ادخلها جوه اروح شايلها وحاططها جوه. ف ده اكشلي مكان الشوريه الاساسي، يعني احنا بنعلقها مش كسل، بنعلقها علشان البخور يطلع، والواحد لما بيصلي اللي هي أفنوت العينان المفروض الرحمة بتطلب مع البخور اللي هي صلاة القديسين اللي بتترفع في السماء، وزي الطقس بتاعها جه من زي ما ربنا حطها إن مسبح البخور يتحط قصاد الحجاب. كل الكلام ده هرجع أشرحه لكم تاني لما نتكلم على رموز مسبح البخور. نقراه في خروج 30 من عدد 1 لعدد 10، الشرح بتاعه في خروج 30 من عدد 1 لعدد 10. الرسم بتاعه بالتفصيل هتلاقوه في رسم رقم 10، في رسم رقم 10. زي ما انتم متخيلين المنظر بتاعه، هو طوله ذراع وعرضه ذراع وارتفاعه ذراعين، يعني هو مربع بس طويل مرتفع، يعني ذراع في ذراع في ذراعين، خدوا بالكم. له اكليل من ذهب حواليه زي ما انتم شايفين الاكليل ده، هي الحليه دي اكليل من ذهب حواليه، واخدين بالكم. ويقول لك تحت الاكليل في حلقتين يتحطوا فيه العصايتين، نفس الفكره عشان يشيلوا منه. وبرضه العصيان معموله من خشب الصنت المغشى بالذهب. وله 4 قرون من ذهب، له 4 قرون من ذهب، دورة ال4 قرون كان بيتحط قصاد الحجاب. يقول لك هارون الكاهن يوقد عليه بخورا عطرا كل صباح وكل مساء لما يخش ويولع المنارة، ودي كانت منها فكرة رفع بخور باكر ورفع بخور عشية، لأن هو بيرفع بخور كل صباح وكل مساء، مش كده احنا عندنا رفع بخور باكر رفع بخور عشية نرفع البخور. اللي منكم بقى متابع معانا، النار اللي يحطها على مسبح البخور يجيبها منين؟ يجيبها من مسبح معين. فاكرين لما كنت بشرح لكم مسبح المحرقة وقلت لكم المجامر بتستخدم ان هو يحمل النار منها المسبح المحرقة اللي من بره عشان يدخلها المسبح البخور ويولع هناك. خلي بالكو الملاحظات الأدية، يقول لك يوقد عليه بخور عطر، يعني لازم يكون البخور له ريحة كويسة، مش كده احنا حنا البخور اللي بنجيبه لو هو ما عليهوش ريحة بس بنضيف له بعض الإضافات على أساس يبقى له ريحة عطر، يعني المفروض البخور يكون له ريحة عطر. الحاجة التانية إن كانت المقادير البخور ربنا مديها لهارون بالتفصيل وبالكميات، كان ممنوع إن هو يوقد أي بخور غريب، يعني أي بخور بأي تركيبة تانية أو مثلا لو داخل فيه حاجات حيوانية كان ممنوع إن هو يرفعه على مسبح البخور. وأيضا يقول لك نار غريبة، ممنوع إن هو يقدم نار غريبة. نار غريبة يعني إيه؟ يعني مش متاخدة منين؟ من مسبح المحرق، كانش يجيب نار من أي حد. يقول لك إن ممنوع إن هو يقدم عليه أي محرقة أو يسكب عليه أي سكين. أنا بقول لك الحاجات دي بس احفظوها في ذهنكم لغاية لما نرجع تاني ونشرح. ممنوع إن هو يقدم عليه محرقة أو يسكب عليه أي سكين. مرة واحدة بس، مرة واحدة كان بيسكب من دم ذبيحته في الاحتفال اللي هو بتاع، كان عندهم احتفال اللي هو بيرمز للجمعة العظيمة بتاعته، اسمه يوم الكفارة العظيم، ده اللي هو المرة الوحيدة اللي بيدخل فيها رئيس الكهنة إلى قدس الأقداس. يوم الكفارة العظيم ده تقرا عنه عن الطقس بتاعه في لاويين اصحاح 16. فالكاهن في يوم الكفارة العظيم، رئيس الكهنة، بياخد من دم ذبيحة الخطية وينضح على قرون المذبح بتاعة مذبح المحرقة. خلي بالكم، هو ده الحاجة الوحيدة اللي كانت بتسكب عليه، إنما ما عدا ذلك كان ممنوع إن هو يتقدم عليه أي إن هو أي يسكبوا عليه أي حاجة أو يقدموا عليه أي حاجة. إحنا كده خلصنا القدس، نخش على قدس الأقداس. يبقى لو رجعنا للرسمة الأولى بتاعتنا، القدس قلنا فيه ثلاث حاجات. على اليمين هنا في إيه؟ مائدة خبز الوجوه، وعلى شمال الداخل في إيه؟ المنارة الذهبية، وهنا في إيه؟ المذبح. هنا بقى جوه قدس الأقداس مفيش غير حاجة واحدة، اللي هو إيه؟ تابوت العهد. تابوت العهد جواه كام حاجة؟ ثلاث حاجات، وبراه حاجة واحدة. لا ده غير، ده متغطي، الكروبين متغطي. ايه اللي جوه تابوت العهد؟ قسط المن، عصا هارون، اهم حاجة نسيتوه، لو حي العهد او لو حي الشريعة. والبره هنا موجود ايه؟ بره هنا موجود ايه؟ المجمرة الذهبية. المجمرة الذهبية اكشولي لو انتوا قريتوا في كل العهد القديم مش هتلاقوا حاجة بتقول ان المجمرة موجودة بره. اللي قال لنا على المجمرة موجودة بره هو بولس الرسول في عبرانيين اصحاح 9. واخدين بالكم؟ يعني اللي خلانا نقول ان المجمرة موجودة في قدس الأقداس اللي ذكره بولس الرسول في عبرانيين إصحاح 9، لما قال عدد 3: ووراء الحجاب المسكن الذي يقال له قدس الأقداس، فيه مبخرة من ذهب وتابوت العهد. وصف التابوت هتلاقوه في خروج 25 من عدد 1 لعدد 16. وصف التابوت في خروج من 25 عدد 1 لعدد 16. التابوت ده شكله إيه؟ التابوت عبارة عن، يقول لك برضو، خشب الصمت المغشى بالذهب، هو ده كده شكل التابوت. الطول ده 2.5، العرض ده 1.5 ذراع، والارتفاع ده 1.5 ذراع. خلي بالكم، يبقى الطول 2.5 في 1.5 في 1.5. برضو له اكليل من ذهب حواليه، له اكليل من ذهب حواليه، وبعد كده له 4 حلقات على قوائمه الاربعه. 4 حلقات دول بتوع ايه؟ عشان يخش فيه عصايتين عشان ايه؟ يشيلوه منه. لما ربنا أمر موسى أن يعمل تابوت العهد، قال له يحط فيه لوحي الشريعة. واخدين بالكم؟ يحط فيه لوحي الشريعة فقط. ولوحي الشريعة دولت اللي هم اللوحين اللي استلمهم موسى من ربنا. ما هو ربنا اداله 2 غيرهم. وبتسمى أحيانا لوحي الشهادة، عشان كده تابوت أحيانا بيسمى تابوت الشهادة، لأن وصية ربنا تشهد للإنسان عن مطالب ربنا أو إيه اللي ربنا طالبه مننا، وتشهد ضد الإنسان لو الإنسان كسر الوصية دي. لما نقرأ في كل العهد القديم لغاية سفر الأخبار الإصحاح الثاني، يقول إن اللي كان موجود بس جوه تابوت العهد لوحي الشريعة، وإن قصة المن وعصا هارون كانوا موجودين من بره. زي ما تقروا في خروج إصحاح 16 وعدد إصحاح 17، قصة المن وعصا هارون موجودين من بره، يقول لك أمام التابوت، غالبا كانوا موجودين مع المجمرة الذهبية. ولكن بولس الرسول في عبرانيين 9 قال إن جوه التابوت قصة المن وعصا هارون، فده يدل على إن في وقت لاحق حسب بقى أمر من ربنا إن دخلت قصة المن وعصا هارون جوه التابوت وفضلت المجمرة الذهبية من بره. واخدين بالكم معايا؟ أقول لكم برضو عشان إيه ما يبقاش كلها معلومات جافة، أقول لكم على حتة تأمل بسيط هنا، لكن الحاجات دي هشرحها لكم تاني بالتفصيل عشان إيه، بدل ما يبقى كل المعلومات معلومات جافة كده. إحنا قلنا جوه التابوت في لوحي الشريعة اللي هي الوصية بتاعت ربنا، وفي عصا هارون، وفي قصة المن. لو بنو إسرائيل ما كانوش أكلوا المن، يعني ما كانش ربنا بعت لهم المن ده، كان هيحصل لهم إيه؟ كانوا هيموتوا. يبقى قصة المن ده يرمز إلى إيه؟ يرمز إلى الحياة. الوصية ترمز إلى إيه؟ الوصية لما أنت بتدي لواحد وصية بتدي له إيه؟ ها؟ إزاي الإنسان يمشي في حياته؟ تدي له الطريق. عارفين حكاية عصا هارون؟ عصا هارون إن ربنا اختار هارون علشان يبقى هو الكاهن، فجم قورح ودثان وأبيرام قالوا لا اشمعنى هارون بس، احنا برضه نبقى كهنة، وجابوا مجامر وابتدوا يرفعوا بخور، فانشقت الأرض وبلعته. فربنا عشان عايز يثبت وعده ويأكد أمام الناس إن هو فعلا اختار هارون للكهنوت، قال له خلي كل سبط يقدم عصاية يحطها قصادي، والعصاية اللي هي تفرخ بدون زرع عشان كده ترمز للعذراء، هو ده السبط اللي أنا اختاره. فحط 12 عصاية بتوع 12 سبط، وجات عصاية هارون طلعت بقى زهر وورق. فيقول لك عصا هارون التي أفرخت بغير غرس ولا سقي، هي مثال للعذراء اللي هي ولدت من غير زرع بشر. فهنا حكاية عصا هارون دي معناها إن وعد ربنا لهارون إن هو بقى كاهن تثبت وتحقق للشعب. خدت بالكم؟ فيبقى عصا هارون ترمز إلى إيه؟ الوعد، أو كلمة تانية إيه؟ الحق، إن ربنا وعوده حقيقي غير كاذب. يبقى تابوت العهد يعلن لنا الله الطريق والحق والحياة، زي ما ربنا أعلن عن نفسه قال أنا هو الطريق والحق والحياة. لأن بعد ما نتكلم عن تابوت العهد، زي تابوت العهد ده رمز للسيد المسيح نفسه. فهنا بيبين لنا إزاي إن السيد المسيح هو الطريق والحق والحياة. دي الثلاث حاجات اللي هي كانت موجودة جوه التابوت. هنقول لكم الحاجات دي بس إيه تشوقكم للشرح اللي جاي. التابوت ده بقى كان عليه غطا، يعني هو كده مجوف كان عليه غطا. الغطا كان معمول من نحاس صافي، اسف من ذهب، انا قلت نحاس، من ذهب صافي. واخدين بالكم؟ طبعا يبقى الطول بتاعه 2.5، ذراعه والعرض 1.5 علشان يفت على التابوت. كان عليه 2 من الكروبيم، واخدين بالكم؟ ده وبعدين كل كروبيم اللي هو الشروبيم ملاك، الملاك دولت ليهم جناحين، الجناح بتاعهم يظللوا على التابوت، واخدين بالكم؟ الجناح يصلي على التابوت، يعني ده بيمد جناحه كده، ده بيفرد جناحه ويصلي على التابوت، وهما الاثنين باصين تجاه بعض وباصين ناحية الغطا. تخيل المنظر. طبعا التابوت ده يرمز لمين؟ يرمز للعذراء اللي شايله جواها السيد المسيح، اللي يرمز لقصة المن والوصية وعصا هارون. علشان كده دايما في صور العذراء المظبوطة الطقسية المفروض يبقى حواليها اتنين دايما لما تشوفوا تلاقوا ملاكين حوالين العذراء من فوق بيظللوا عليه زي ما نقول في تسبيحة الحد. كان رئيس الكهنة بيخش قدس الأقداس مرة واحدة في السنة، اللي هو يوم الكفارة العظيم اللي تقروا عنه في لوين 16، وكان يجيب من دم ذبيحة الخطية وينضح مرة واحدة على الغطا وسبع مرات قصاد التابوت، مرة واحدة على الغطا وسبع مرات قصاد. وكان ربنا لما كان بيظهر لموسى ويكلم بين الكروبيم ويكلم موسى من هنا، عشان كده بنسميه كرسي الرحمة أو عرش الله. ما هو الكرسي بيبقى موجود عليه الذبيحة الدم. احنا كده خلصنا شرح خيمة الاجتماع. هقول لكم على بعض ملاحظات عليها، وبعد كده لو في وقت نبتدي. يعني انا اترك خيمة الاجتماع هنشرحها على 3 مراحل. المرحلة الأولى اللي احنا خلصناها هي بس نفهم يعني متركبة ازاي، نفهم ايه القدس. لما اقول القدس اقول قدس الأقداس، اقول مائدة خبز الوجوه، نفهم ايه الحاجات دي. المرحلة الثانية في شرح خيمة الاجتماع هكلمكم على الألوان والخامات المواد والمعادن والأرقام وإيه رموز كل حاجة. أنا بتكلم على الفضة، النحاس، الذهب ترمز إلى إيه، الأرقام المقاسات ترمز إلى إيه، والحاجة الثالثة الألوان، اللون الأزرق والحاجات دي ترمز إلى إيه. وبعدين المرحلة الثالثة في شرح خيمة الاجتماع اللي أنا ابتديت يعني أقول لكم على بعض حاجات الرموز، بقى كل حاجة في خيمة الاجتماع ترمز إلى إيه. فهقول لكم على بعض ملاحظات هنتكلم عنها بالتفصيل. أول ملاحظة، تلاقوا الترتيب اللي اترتبت بيه خيمة الاجتماع، إن ربنا مثلا ابتدى يشرح بتابوت العهد، واخدين بالكم؟ ابتدى يشرح من جوه البر. الترتيب ده ليه أي سيجنيفيكانس ولا لأ؟ ليه سيجنيفيكانس. إزاي ربنا شرحه؟ يعني أنا شرحته بالعكس اللي موجود في الكتاب المقدس، لكن لما نيجي نتكلم على المعنى الروحي في خيمة الاجتماع هبتدي أتكلم معاه بنفس الترتيب اللي شرحه بيه ربنا لموسى. يعني انا لما شرحت معاكم ابتديت من الخارج للداخل، ابتديت من الدار الخارجيه لغايه لما انتهيت لقدس الاقداس. ربنا لما ابتدى مع موسى ابتدى من جوه، من التابوت. لما تقروا في خروج 25 تلاقوا ابتدى من التابوت وابتدى لغايه لما خرج من بره. فالترتيب ده ايه الاهميه بتاعته؟ الملحوظه الثانيه ان تلاقوا ان المعادن الموجوده في خيمه الاجتماع بتتدرج في القيمه من الخارج للداخل. فمثلا احنا عندنا الدار الخارجيه، الدار الخارجيه كانت المعادن اللي موجوده فيها ايه؟ نحاس وايه تاني؟ نحاس وفضه. الخشب ده يعني مشترك في كل، هنتكلم عن المعادن، ده الدار الخارجيه واخدين بالكم فيها نحاس وفضه. بعد كده لما نيجي نتكلم على القدس، ايه المعادن كانت موجوده في القدس؟ ذهب وفض، واخدين بالكم؟ لما نيجي نخش جوه نلاقي ذهب خالص، مفيش فض. يعني هنا نحاس وفض، تدرجنا هنا الفضة وذهب، تدرجنا جوه إلى ذهب خالص. كل القطع اللي موجودة في خيمة الاجتماع كلها معمولة من خشب الصمت المغطى سواء بالنحاس أو المغطى بالدهب، ما عدا 3 حاجات. اللي بقى منكم مركز يقول لنا ايه ال3 حاجات اللي كانوا معمولين من معادن خالصه. المناره معموله من ذهب خالص، وغطاء التابوت معمول من ذهب خالص. لما لا انا شرحتها المره اللي فاتت، اللي متاخده من المرايات بتاعت الستات. المرحاضة كانت من النحاس الصافي. يبقى 3 حاجات معمولين من المعدن الصافي اللي هو النحاس، المرحاضة النحاسية دي ما فيهاش خشب خالص، واخدين بالكم، والغطا والمنارة. وهنشرح برضو ايه السيجنيفيكانس بتاع الحاجات دي. الخيمة كانش فيها شبابيك، كانش فيها أبواب، آسف، فيها أبواب، ما كانش فيها مقاعد، وما كانش فيها أقفال للأبواب. هو برضه هنشرح إيه السيجنيفيكانس بتاع أهمية الحاجات دي. ما كانش فيها لا أقفال للأبواب، ولا كان فيها نوافذ شبابيك، ولا كان فيها مقاعد كراسي الناس تقعد فيها. الحاجة بقى الجميلة في خيمة الاجتماع، وأنا كنت قلتها لكم في أول مرة لكن أركز عليها تاني وأقول لكم على بعض التفاصيل فيها أكتر. شوفوا، يعني أنا قلت لكم مثلا إن المنارة بس، شوفوا الذهب بتاعها كان أكتر من 400 كيلو جرام. فتخيلوا أكشولي كمية الذهب اللي في كل خيمة الاجتماع كان 1135 كيلو جرام، 1000 آسف 1315 كيلو جرام. يعني كل الذهب اللي في خيمة الاجتماع 1315 كيلو جرام، ما عدا الفضة، ما عدا النحاس. ربما يتبادر لذهننا ازاي هتتبني، ازاي يجيبوا التقنيمات دي كلها. فممكن نقول ان مثلا كانت اتفرضت تقديمات معينه، ان كل واحد من الشعب يدفع كذا. الحاجه العجيبه في خيمه الاجتماع زي ما انا قلت لكم قبل كده، ان ربنا ما فرضش اي نوع من انواع العطايا او على الشعب، بل بالعكس قال لموسى زي ما انا قريتها لكم المره اللي فاتت في خروج 25، قال له ايه؟ قال له كل من يحسه قلبه، كل من يحسه قلبه، من كل من يحسه قلبه تأخذون تقدمتي. ليه؟ لأن ربنا بيته مش عايز إن يكون واحد غصب عنه بيتبرع له، لكن عايز إن المعطي زي ما يقول الكتاب المقدس في حتتين، بسرور وبسخاء، بسرور وبسخاء. فلما تيجي بقى للكنيسة وتيجي لبيت ربنا، مفيش حد يجبر إنه يعطي، لابد ان الانسان يعطي بسرور ويعطي بسخاء. يعني ما حدش يجبر حد ان هو يعطي او يقدم. والناس قدموا كل حاجه بتاعتهم، يعني الستات مثلا قدموا المرايات بتاعتهم واتعملت منها المرحاض النحاسيه. العمال تطوعوا بالعمل، العمال يعني الناس اللي هم تطوعوا، ما خدوش اجره على العمل بتاعهم. الستات مثلا زي ما بيوصف سفر الخروج، هما اللي عملوا السطور كلها اللي انا شرحتها لكم دي، بتاعت الحجاب، بتاعت الباب، هما يشتغلوها. تلاقوها في خروج اصحاح 35 عدد 25، يقول لك ايه؟ وكل النساء الحكيمات القلب غزلنا بأيديهن، وجئنا من الغزل بالإسمنجون والأرجوان والقرمز والبوص، وكل النساء اللواتي أنهضت أنهض أنهض أنهضتهن أنهضتهن قلوبهن بالحكمة، غزلنا شعر الماعز، والرؤساء جاءوا بحجارة الجزع وحجارة الترصيع إلى آخره. هنا يقول لك إيه؟ اللي هو قلبهم حسهم، اللي قلبهم حركهم، هم عملوا الشغل ده تطوع منه. يقول لك ثم جاء، شوفوا الآية الحلوة دي، ثم جاء كل من أنهضه قلبه وكل من مسحته روحه، جاءوا بتقدمة الرب لعمل خيمة الاجتماع ولكل خدمتها وللثياب المقدسة. حلو قوي الآية دي، كل من أنهضه قلبه وكل من مسحته روحه. الحاجة بقى اللي هي فعلا اميزنج مي، خليني اقراها لكم، لان دي يمكن توقفنا صفحة شوية. نقرا خروج اصحاح 36 وعدد 5، شوف يقول لك ايه. يقول لك أو نقرأ من أول إصحاح، يقول لك فدعا موسى بإسرائيل وأهو لئاب وكل رجل حكيم القلب قد جعل الرب حكمة في قلبه، كل من أنهضه قلبه أن يتقدم إلى العمل يصنعه. شوف برضه بيركز على حتة إن الواحد إيه جاي من نفسه مش جاي غصب عنه. فأخذوا من قدام موسى كل التقدمة. يعني هما في الأول ابتدوا يعملوا إيه؟ قالوا إن إحنا هنبني الخيمة، فكل الناس ابتدوا بقى اللي يقدم الذهب اللي عنده والفضة اللي عنده والنحاس اللي عنده واللي واللي واللي. فجم الناس بقى العمال اللي هيشتغلوا جم خدوا التقدمة من قصاد موسى، يقول لك فأخذوا من قدام موسى كل التقدمة التي جاء بها بنو إسرائيل لصنعة عمل المقدس لكي يصنعوه. وهم جاءوا أيضا إليه أيضا بشيئا تبرعا كل صباح. يعني برضو حتى اللي اشتغلوا ما قالوش احنا بس هنشتغل وخلاص، هما برضو جابوا تبرع. يعني حتى اللي اشتغلوا ما اكتفوش بان هما تطوعوا بالوقت. وبعدين يقول لك ايه، فجاء كل الحكماء الصانعين كل عمل المقدس كل واحد من عمله الذي هم يصنعونه، وكلموا موسى قائلين. خلوا بالك من الايه الحلوه دي، جم بقى الناس اللي بيشتغلوا قالوا لموسى ايه، قالوا له يجيء الشعب بكثير فوق حاجة العمل للصنعة التي أمر الرب بصنعها. فأمر موسى أن ينفذوا صوتا في المحلة قائلين لا يصنع رجلا أو امرأة عملا أيضا لتقدمة المقدس، فامتنع الشعب عن الجلب والمواد كانت كفايتهم لكل العمل ليصنعوه أكثر. معنى الآية دي إيه؟ إنه قالوا للناس هنبني الخيمة والخيمة محتاجة ذهب قد كده وفضة قد كده ونحاس قد كده الناس عملوا ايه؟ مرحوش خدوا لون من البنك، ناس تقدموا باكتر من الاحتياج لدرجة كم قالوا احنا هنعمل ايه بكل ده. فموسى راح امر قال لهم طب خلاص روحوا نبهوا على الناس خلوا بقي يعدي في المحلة ويقولوا لهم ايه كفاية كفاية، محدش يدفع تاني، محدش يجيب حاجة تانية، لان احنا عندنا اكتر من ايه من الاحتياج. وشوفوا الكميات كانت موجودة، شوف شعب بني إسرائيل لما تقروا في سفر العدد كانوا كام واحد اللي خرجوا. لكن ده يبين السخاء والحب في العطاء. لما يجي بقى للكنيسة، لما يجي لبيت ربنا، الإنسان يفضل بيت ربنا عن أي حاجة تانية، بيت ربنا أولا. واخدين بالكم؟ هي دي اللي احنا نفهمه من خيمة الاجتماع. زي ما بولس الرسول في كورنثوس الثانية إصحاح 9 عدد 6 و7 يقول إيه؟ يقول من يزرع بالشح فبالشح أيضا يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد، كل واحد كما ينوي بقلبه ليس عن حزن أو اضطرار. محدش يعطي يا جماعة عن حزن أو اضطرار. اوعى تفتكر لو أنت مضطر إنك تدي وبتدي لا ما تديش، لو أنت بتدي وصعبان عليك اللي تديه عن حزن ما تديش، لأن مش تبقى مقبول. إنما الإنسان عشان يعطي يعطي بسرور ويعطي بسخاء، لأن المعطي المسرور يحبه الله. وزي لما بولس الرسول برضه في حتة تانية يقول لك إن هم أعطوا أنفسهم أولا للرب. حلوة الحتة دي، يعني قبل ما يدوا اللي عندهم أعطوا نفوسهم أولا للرب وبعد كده ابتدوا يدوا. فمن الآيات اللي هي بتحرك مشاعري جامد إن الشعب إدى كتير لدرجة موسى ابتدى ينبه يقول لهم بس كفايه، مش العكس، يا جماعه لسه احنا فاضل علينا كذا، يلا يا جماعه شدوا حيلكم، يلا مش عارف ايه بالكم. ربما حد يتساءل، طيب جت منين العطايا دي؟ جت منين العطايا دي؟ طب الشعب ده كان صغير، جاب منين كل الذهب والتقدمات دي؟ اول حاجه لما نيجي نقرا عن ابراهيم ابو الاباء، ابراهيم ابو الاباء كان راجل غني جدا، ويعقوب ابنه كان غني، واسحاق ويعقوب وكده. فطبعا ده ورثه. دي اول نقطه، لما تقروا في تكوين 24 35 تقدروا تعرفوا قد ايه كانوا اغنياء. الحته الثانيه بس هم ما سلبوش، لكن قبل ما يخرجوا من ارض مصر ولا استلفوه، قبل ما يخرجوا ارض مصر ربنا قال لهم اطلبوا من المصريين ان هم يدوكوا ذهب وفضه، زي ما تقروا في خروج 11 عدد 2 يقول لك ان وتكلم في ربنا قال لموسى تكلم في مسامع الشعب ان يطلب كل رجل من صاحبه وكل امراه من صاحبتها امتعه فضه وامتعه ذهب. الحته الحلوه يقول لك ايه، واعطى الرب نعمه للشعب في عيون المصريين. يعني ربنا ادى نعمه فهم ما سلبوهمش، ده هم طلبوا والمصريين ادوا لهم. لما اخذوها الحاجات المصريين ما قالوش لا بقى دي حاجتنا مش هنروح نديها، جت ربنا طلبها تاني، فكل السرور وكل الفرح راحوا حطوها عشان تستخدم في خيمة الاجتماع. وبرضه في خروج 12 عدد 35 يقول: وفعل بنو إسرائيل بحسب قول موسى، طلبوا من المصريين أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا، فأعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين حتى أعروهم، فسلبوا المصريين. أوكي، بس هو هنا اللي أنا عايز أقوله، أصل كلمة سلبوا هنا، كلمة سلبوا معناها إن هم سرقوها غصبا عنهم، لكن هي مش سرقة، هو ربنا إداهم نعمة، بس في الآخر انتهت القصة إيه؟ إن المصريين كل حاجتهم راحت لمين؟ راحت للخيمة، اكشن لخيمة الاجتماع بتاعت ربنا. لا، هم ما كانوش بيستلفوها، هم بياخدوها او هيخرجوا. يا اكشلي يا اكشلي ده كان تعويق، لما تيجي تقرا في سفر الخروج الاصحاح الاولاني والثاني، ان بنو اسرائيل سخروهم، المصريين سخروا بني اسرائيل سخرية جامدة جدا، ما كانوش بيدوهم حقهم، فده كان تعويض عادل عن فترة السخرية والشغل اللي اشتغلوه في مصر. نعم، لا ده هما ما سرقوش، لا ده هما طلبوه، ويقول لك: وأعطى الرب نعمة ليهم في عيون المصريين. هما ما سرقوش، هما طلبوا، فالتاني هما دول. خيمة الاجتماع لما كانوا يتحركوا، كان موسى لما يجوا يمشوا كان موسى يقول ايه: قم يا رب وليتبدد جميع اعدائك، وليهرب من امامك كل مبغض اسم قدوس. دي احنا بنقولها في القداس. ولما يجوا يحطوا الخيمة تاني في مكان عشان يستقروا، يقولوا: ارجع يا رب الى ربوات وألوف اسرائيل، ارجع يا رب لربوات. احنا كده خلصنا شرح الخيمة. الأسبوع الجاي إن عشنا يمكن العمر نكلمكم على الرموز، الأرقام والألوان والمعادن، وبعد كده نبتدي بقى نتكلم على التفسير الروحي للخيمة. الأسبوع الجاي كريسماس، 25 ديسمبر. الحقيقة أنا فضلت إن أنا أجي أقضي معاكم اليوم كله، يبقى زي يوم